بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق هنا إلى المسألة الأولى، وهي البحث عن تداخل الأسباب ثم البحث عن تداخل المسببات. المسألة الأولى قلنا أن هناك نقاط عديدة للبحث، تارة نبحث في ما يستظهر منه وما يكون تقريبا لاستظهار عدم التداخل وتعدد الحكم والمسبب. ما هو الظهور الذي يقتضيه للتعدد وعدم التداخل؟ ثم ما النقطة الثانية؟ ما يقتضي ظهور المعارض الذي يقتضي الوحدة في الحكم وبالتالي يقتضي التداخل في المسببات أو في الأسباب أو في المسببات؟ النقطة الثالثة أنه أي الظهورين يكون هو المقدم لعلاج هذا التعارض؟ في النقطة الأولى ذكر السيد الشهيد تقريبين لاستظهار تعدد المسبب الذي يعني تعدد الحكم حين تعدد السبب، كما إذا كان هناك مثلا إن ظاهرت فكفر، إن أفطرت فكفر. ذكر وبين تقريبين وناقش فيهما، مما يظهر أنه لا يقبل شيء منهما، لن تكون النتيجة مثلا عدم وجود ظهور وعدم قبول السير الشهيد لظهور يقتضي التعدد للمسبب وبالتالي عدم تداخل الأسباب، لأن هذا الظاهر أنه المستبعد أن يكون هو مختار السيد الشهيد جدا، فإنه في مثل هذه الموارد لا إشكال أنه فقهيا حتى عند السيد الشهيد يرى التعدد في الحكم، إنما يتعدد الموضوع والسبب للحكمين كما في المثال الذي ذكرناه. على مضافا إلى أن البحث عن التداخل كما قلنا في بداية البحث لا يختص بما إذا كان هناك دليلان، لا يختص بموارد تعدد السبب السنخن كما في المثال، يجري هذا البحث في التعدد السبب الواحد لكن وجودان، كما إذا أفطر مثلا مرتين، أفطر في اليوم الأول من شهر رمضان وأفطر في اليوم الثاني، فأفطر مرتين من غير المحتمل فقهيا أنه لا يقال بتعدد الكفارة، لأنه يجب على المكلف الذي أفطر مرتين في يومين من شهر رمضان أو ظاهر مرتين أنه لا يجب عليه كفارتان، لا تجب عليه كفارتان. الموارد التي يعقل فيه تعدد الحكم كما في مثل هذه الموارد، ويكون الحكم أيضا ظاهرا في الانحلالية. هذه النقطة إذا كان ينبغي إفرادها بالبحث هو الظهور في الانحلالية الذي يقتضي أيضا تكرر الحكم وتعدد المسبب بتعدد الموضوع والسبب وجودان. من هنا نحن نتصور أن هنا يوجد لعله سقط في الكتاب. وعلى كل حال هنا مثل موارد التعدد للسبب سواء من سنخين كما في مثال الإفطار والظهار، أو من سنخ واحد كما لو تكرر نفس الموضوع والسبب الواحد أكثر من مرة وجودان، أو أفطر مرتين أو ظاهر مرتين. في مثل هذه الموارد فقهيا لا ينبغي الإشكال في أنه يحكم باستظهار التعدد، فلا بد بعد المناقشة مثلا في التقريبين المتقدمين من وجود تقريب واستظهار يقتضي هذه الاستفادة التي لا ينبغي الإشكال في صحتها فقهيا. هنا يوجد بيانان آخران يمكن أن يذكر، أحدهما يختص بموارد تعدد الدليل وتعدد السبب والموضوع سنخان، والآخر يعم كلتا الجهتين وكل يعم كلا الفرضين من بحثي التداخل، أي فرض التعدد السنخ فرض التعدد في الوجود بسنخ واحد من السبب. أما البيان المختص فحاصله المختص بمثل ما إذا كان هناك دليلان كل منهما يثبت الحكم سنخ حكم واحد على سبب وموضوع غير الآخر، كما في مثال إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر، هنا قاد الحكم قابل للتكرار. في مثل هذا المورد يوجد تقريب واضح لإثبات عدم التداخل، بمعنى أنه حينما يتحقق فرد من هذا السبب وهو الإفطار مع فرد من السبب الآخر وهو الظهار، فهنا يوجد وجوبان فعليان لا وجوب واحد. حاصل هذا البيان وهذا الظهور هو ظهور كل من الجملتين في أنه جعل مستقل عن الجعل الآخر، وظهور الجملتين في تعدد الجعل. إنما يقول إن ظاهرت فكفر، هذا ظاهر في أنه جعل لوجوب وإرادة للكفارة على هذا الموضوع وهو الإفطار. إنما يقول إن ظاهرت فكفر، إن أفطرت فكفر، وإن ظاهرت أيضا ظاهر في أن هذه إرادة أخرى وجعل آخر للأمر بالإيجاب على موضوع آخر وهو الإفطار. الظهار ذاك الجعل على موضوع مظاهر أو ظهار، إن ظاهرت، وهذا على الإفطار إن أفطرت. الجملتان كل منهما له موضوع مستقل عن الآخر وظاهره أنه بخصوصيته موضوع، لا أن الموضوع هو المجموع أو الجامع، ولا تقدم هذه الظهورات، فيكون لا محالة كل منهما جعلا مستقلا عن الجعل الآخر. فظاهر الجملتين المتعددتين موضوعان، وإن كان الحكم فيهما سنخ حكم واحد وهو وجوب الكفارة، لكن حيث أن الجعل الواحد لا يتحمل إلا موضوعا واحدا، حيث أن الجملتين كل منهما ظاهر في أن ما جاء فيه بخصوصيته موضوع، إذن يكون ظاهرهما تعدد الجعل، وتعدد الجعل لا محالة يستلزم تعدد المجعول، فإن المجعول سواء كان أمرا حقيقيا أم أمرا لحاظيا وهميا يتعدد مع تعدد الجعل لا محالة. إذن فظهور الجملتين في تعدد الجعل وتعدد الإرادة هذا الظهور لا ينبغي المناقشة فيه فيما إذا كان من هذا القبيل، وهو يستلزم لا محالة تعدد المجعول الفعلي حينما يتحقق كلا الموضوعين في الخارج، والمفروض أن الحكم هنا يقبل التعدد. هذا البيان الذي يكون مختصا بهذا الفرد. وأما البيان المشترك الذي يجري في الدليلين ويجري في الدليل الواحد أيضا فيما إذا يتعدد موضوعه وجودا، كما لو أفطر مرتين أو ظاهر مرتين، وإذا قال مثلا إذا جاءك زيدا فأكرمه جاء مرتين، هنا فيام الآخر الذي يأم كل الفردين ولعل المشهور استندوا إلى هذا البيان هو ظهور الجملة لأن هذا الموضوع يستتبع الحكم وأن الحكم والإرادة ثابت على هذا الفرد فرد تحقق هذا الموضوع في الخارج بنحو الانحلال يعني ظهور الجملة والمنطوق في الشرطية أو حتى في الحملية حيث قلنا أن هذا البحث لا يختص بالحملية بالشرطية ظهوره في الانحلالية وأنه الحكم بلحاظ موضوعه انحلالي هذا الظهور مفاده أن كل فرد من هذا الموضوع سواء كان من سنخ واحد أو من سنخين إذا قام الدليلان ظاهرين في الانحلالية كل فرد يتحقق من هذا السبب ومن هذا الموضوع فهو يستتبع حكما فعليا في مورده حينما يقول إن أفطرت فكفر معناه أنه وإن كان بحسب المدلول الوضعي طبيعي الإفطار أخذ سببا أو موضوعا للحكم بوجوب الكفارة طبيعي الكفارة إلا أنه حيث أن هذا ظاهره الانحلالية أن كل ما يكون إفطارا بنحو إطلاق الوجود الموضوع الإطلاق في طرف الموضوع بنكتة مبينة في محلها ملحوظة بنحو مطلق الوجود أي الانحلالية ليس ظاهر أن الصرف وجود الإفطار لو تحقق فلك الكفارة بل ظاهره أن مطلق وجود الإفطار كل إفطارين كلما تحقق إفطار وما هو مصداق للإفطار إذن هناك وجوب كفارة إذا كان الخطاب ظاهرا في الانحلالية وأن الطبيعة في طرف الموضوع طبيعة السبب والشرط والموضوع والموجب للحكم والجزاء ملحوظا بنحو الإطلاق الشمولي والانحلالي وهذا له ميزان مبقوط في محله إذا كان هكذا حينئذ هذا ظاهره أن كل فرد يتحقق يكون حينئذ في مورده إرادة فعلية وقول حكم فعلي يستتبعه مجعول فعلي يستتبع ذاك الوجود الفعلي للموضوع يستتبع وجودا وفردا من الحكم فعليا في مورده قل هذا حينما يتعدد يتعدد الحكم يتعدد الأفراد فيكون الحكم الفعلي متعددان هذا سواء كان في عنوان واحد أو في عنوانين أيضا يكونان ظاهرين بحسب دليلهما في الانحلالية إذن فالظهور كل جملة في استتباع الموضوع لحكم لمجعول فعلي تابع له هذا الظهور لا ينبغي إنكاره بعد قبول الانحلالية سواء كان في دليل واحد أو كان في دليلين وهذا هو الذي يستلزم تعدد المجعول الفعلي بتعدد الموضوع في القضايا التي تكون ظاهرة من حيث الموضوع والسبب للحكم في الانحلالية وملاحظة الطبيعة في طرف السبب والموضوع بنحو مطلق الوجود بنحو الانحلال نعم لو كان الحكم لا يقبل التكرار ذاك بحث آخر لو كان حكما لا يقبل التكرار أو كان الموضوع بنحو بحيث لا ملحوظ بنحو صرف الوجود أو كان لا يقبل التكرر أصلا كما لو أخذ عنوان النقد كما في عنوان الإفطار في اليوم الواحد فإنه في اليوم الواحد لو كان الموضوع الإفطار لا الأكل أو الجماع أو نحو ذلك الإفطار فأكل مرتين فالمرة الثانية حينئذ لا يكون إفطارا لأنه كان قد أفطر قبله في المرة الأولى فلا يتكرر الإفطار في اليوم الواحد ذاك مطلب آخر حينما يكون الموضوع قابلا للتكرر وظاهر الخطاب أيضا ملاحظته بنحو الطبيعة المطلقة السارية في كل فرد فرد أي بنحو الانحلالية حينئذ ظاهر الانحلالية وظاهر أخذ الطبيعة بهذا النحو أن كل فرد من هذا الموضوع يستتبع فردا من الحكم وهذا الظهور في الجملة في الدليل الواحد مع تكرر الموضوع يجري ويثبت عدم التداخل
وتعدد الحكم وتعدد الموضع وجودان. وفي الدليلين أيضا يتم لأن إذا كان ظاهرين في نفس هذا المعنى. إذن فهذا الاستتباع ولعل مقصوده من الحدوث عند الحدوث هذا المعنى للحدوث بذاك المعنى الذي يكون مربوطا بدلالة الفعل الجملة الفعلية مثلا ونحو ذلك. الاستتباع وأن كل فرد من هذا الحكم الانحلالي يستتبع فردا من المحمول من هذا الموضوع والسبب الانحلالي يستتبع فردا من المحمول وفردا من الحكم. هذا أيضا البيان الثاني. إذن فظهور الشرطية أو الحملية ظهور الجملة التي رتب فيها حكم على سبب وموضوع لذاك الحكم ويكون الموضوع ملحوظا مطلقا بنحو إطلاق الشمولية الانحلالي ظهور الجملة في تعدد المسبب والحكم بتعدد السبب لا ينبغي أن ينكر لا في الجملة الواحدة ولا في الجملتين لا في أي لا في التعدد في الوجود ولا في التعدد في السنخ. إذن فهذا الظهور هو الذي يثبت التعدد في المسبب بتعدد السبب وجودا أو سنخان ماهيتان بالتالي يثبت عدم التداخل. يبقى الظهور الآخر المنافي الذي هو مهم البحث أنه هل يوجد ظهور منافي أو لا، رغم أنه كما قلنا فقهيا لا أتصور أنه يشك فقيه لأنه خصوصا في التعدد في الوجود في القضايا التي تكون من هذا القبيل انحلالية لا أتصور أن فقيها لا يحكم بتعدد الوجود إنما يتعدد الإفطار أو يتعدد الظهار أو يتعدد سائر موجبات أمر وتكليف يكون قابلا للتكرر والتعدد والموضوع أيضا قابل يكون قابلا للتعدد والتكرر. من هنا حينما يلحظ الإنسان الأمثلة الفقهية يجد أن الحق مع المرزى الذي يقول أن هذا أصلا ليس فيه تعارض كما سوف يأتي. الظهور في النقطة الثانية الذي يتوهم أنه ينفي التعدد يعني يقتضي التداخل إما في الأسباب بأن يكون حكم واحد أو في المسببات. هذا الظهور أيضا عبارة عن في تقريبه ذكر يذكر أمران. الأمر الأول ظهور المتعلق للأمر مثلا إذا كان أمرا ظهور متعلقه تعلق الأمر في أنه ذات الطبيعة بلا قيد وقل الإطلاق في المتعلق أو في نفس الحكم فإنه لو أريد أن يكون في مورد تعدد السبب سنخا أو وجودا أمرا فحينئذ لا بد أن يتعلق هذا الأمر الثاني بفرد غير الفرد الذي تعلق به الأمر الأول من نفس الطبيعة. أما المفروض أن الأمر متعلق بطبيعة واحدة إما لوحدة الدليل والتعدد في الوجود أو لتعدد الدليل مع فرض أن الجزاء واحد والحكم واحد سنخا فلا بد من تقييده بفرد آخر. إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر كفارة أخرى حينما يجتمع مع الأول فلا بد أن يقيد في فرض الاجتماع بكفارة أخرى غير تلك الكفارة الأولى. وإذا كان الحكم وضعيا لا تكليفيا يمكن تعلق حكمين بشيء واحد كما في حق الفسخ لعقد واحد خياران في فسخ وحقان لفسخ العقد لا بد أن يقول صاحب هذا التقريب أنه الحكم لا بد أن يقيد أن هناك خيار آخر غير ذاك الخيار فبالتالي لا بد من تقييد وهذا خلاف إطلاق المتعلق أو إطلاق نفس الحكم تقييده بحق آخر خيار آخر أو تقييد متعلقه بأنه فرد آخر هذا خلاف الإطلاق في طرف الحكم إما بلحاظ متعلقه لو كان أمرا أو بلحاظ نفسه لو كان حقا وضعيا هذا ظهور. وظهور آخر وهو أنه ظهور كل من الجملتين هذا مخصوص بموارد تعدد سبب سنخان ظهوره في أن الجزاء في كل من الأمرين والجعلين عبارة عن مثلا إيجاب نفس عنوان الكفارة لا عنوان آخر فإنما لو فرضنا أن أحد الحكمين متعلقه عنوان آخر ينطبق على الكفارة، يقولون مثلا عنوان أداء عبادة أو صدقة، عنوان التصدق الذي في العنوان أعم من الكفارة الذي ينطبق على الكفارة أو بينه وبين الكفارة عموم من واجب، حينئذ يعقل في موارد تعدد السبب أن يكون هناك حكمان بعنوانين أحدهما الكفارة والآخر ذاك العنوان الذي بينه وبين الكفارة عموم من واجب كمطلق العبادة والصدقة مثلا، ويكون بينهما مطلق عموم من واجب، وحينئذ يمتثلان بفعل واحد في الخارج، فيكون حينئذ بابه باب التداخل في المسببات، السبب غير متداخل بحيث حقق وجوبين لكن وجوبان يمتثلان بفعل واحد، فلا يلزم تقييد متعلق الآن بالكفارة مثلا بفرد آخر متعلق ذات الكفارة، كما أن متعلق العنوان الآخر الأمر الآخر أيضا عنوان غير مقيد بقيد، لكنهما اجتمعان ضد إكرام العالم وإكرام الهاشمي، لو أكرم عالما هاشميا لو كان هناك وجوبان، وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي، ولو قال أكرم عالما وأكرم هاشميا ففي امتثلهما معا بإكرام عالم يكون هاشميا أيضا فإنه يكون امتثالا لهما معا، هذا النح من التداخل تداخل في المسبب بحسب الحقيقة، السبب اقتضى كل من السببين إيجاد وجوب مستقل عن وجوب الآخر، لكن الوجوبان حيث أنهما تعلقا بعنوانين متصادقين بنحو العموم مطلق وعموم من واجب لا محذورة من فعليتهما بلا تقييد حينئذ، وتحقق الامتثال بفرد واحد لهما معا حينئذ، هنا حينما يقول إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر، إن احتفظنا على ظهور الكفارة المتعلق للآمر في أنه نفس هذا العنوان هو المتعلق، لا حينئذ لا محالة لابد أن نقيد، نقيده بفرد آخر لأن العنوان الواحد لا يمكن أن يتعلق به وجوبان، العنوان الواحد لا يمكن أن يتعلق به تتعلق به إرادتان اجتماع المثلين على عنوان واحد، وهذا لا يجوز، فإما أن يقيد بغير الفرد الذي تعلق به الأول وهذا تقييد في إطلاق المتعلق ويقتضي نتيجة عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات وهذا تقييد، أو يجعل أحد الحكمين متعلقا بعنوان آخر يمكن أن ينطبق على هذا العنوان الأول ولا يكون اجتماع المثلين على عنوان واحد والعنوانين، وهذا معناه تأويل عنوان الإكرام مثلا في الدليل الثاني حمله على عنوان آخر بينه وبين الإكرام عموم مطلق عموم واجب حتى يمكن تعلق الأمرين بهما، وأيضا يكون من التداخل في المسببات وحسب الحقيقة في مقام الامتثال يمكن أن يمتثل بفعل واحد يكون مجمعا للعنوانين كما يقال في أمثال هذه الموارد أكرم هاشميا وأكرم عالما، وكلا هذين التصرفين خلاف الظهور، إذن فتعدد المسبب بمعنى تعدد الحكم لا يعقل، حاصل النقطة الثانية أن تعدد المسبب والحكم لا يعقل إما إلا على أحد الوجهين، إما أن يكون متعلقهما مقيدا بقيدين فلا تداخل لا في الأسباب ولا في المسبب، وجوبان للإكرام فعليان حين فعلية السببين كل منهما متعلق بفرد غير ما تعلق به الفرد الآخر، أو أن يكون أحد الوجوبين متعلقا بعنوان أم بينه وبين العنوان الإكرام أو من واجب، الأول تقييد لإطلاق المتعلق والثاني صرفا لظهور المتعلق منه عنوان الإكرام مثلا الذي بنفسه ورد في الدليل الثاني حمل له على عنوان آخر كعنوان التصدق أو عنوان يكون بينه وبين الإكرام عموم من واجب لكي يعقل تعلق الأمرين بالعنوانين اللذين بينهما عموم من واجب، لأنه ثبت في محل أنه يمكن أن يعرض وجوبان على عنوانين مع مختلفين متباينين عنوانان لكنهما متصادقين بنحو الموجبة الجزئية بنحو العموم من واجب والعموم مطلق. هذا ليس فيه محظور اجتماع المثلين على عنوان واحد، لا يلزم اجتماع المثلين. لا بد مع فرع واحد تعدد الفعل حكم والمسبب من الالتزام بأحد هذين الأمرين، وحيث أن كلا هذين الأمرين خلاف الظهور، ذات خلاف الإطلاق، وهذا خلاف الظهور في أن العنوان بنفسه متعلق الأمر، لا أنه مشير مؤول إلى عنوان آخر غير مذكور في الكلام. فهذان الظهوران إذن ينفيان، كلا هذين الظهورين مجموع الظهورين ينفيان عدم التداخل ويثبتان لا محالة أنه ليس هنالك إلا حكم واحد متعلق بعنوان غير مقيد، صرف وجود الإكرام لا محالة، ليس هنا إلا حكم واحد متعلق بطبيعي الإكرام بلا قيد، وهذا القيد قيد فرد آخر أيضا غير موجود، إذن هذا لا يمكن أن يكون إلا حكما واحدا، إذ تعلق حكمين بعنوان واحد بلا تقييد بفرد آخر أو حمل على حمل لأحدهما على تعلقه بعنوان مباين منطبق في الجملة مع الأول، هذا معنى الالتزام بالمحال وهو اجتماع حكمين على موضوع واحد. هذا إذن فبمجموع هذين الظهورين ينتج أنه لا بد من أن يكون الحكم واحدا، وهذا مجموع هذين الظهورين ينفيان عدم التداخل ويثبتان التداخل في الأسباب لا محالة، وأن هناك حكما واحدا ثابتا على الطبيعي طبيعي الإكرام بلا قيد فرد آخر، وهذا معناه عدم تعدد الأسباب، وبالتالي لا موضوع لتعدد المسبب أيضا، التداخل في المسبب أيضا. هذا الظهور المعارض، هذا الظهور المعارض في مقام هذه النقطة الثانية، فمجموع هذين الظهورين ظهور في أن هذا العنوان بعنوانه لا بعنوان آخر مؤول متعلق الأمر كلا الأمرين في كلا السببين، وظهور المتعلق في أنه غير مقيد بفرد آخر يقتضيان نفي لا محالة تعدد ووحدة الحكم والمسبب. فيما إذا كان الحكم وضعيا ليس من قبيل حق الفاسق، هناك ينبغي أن نقول مثلا ظهور الخيار في عدم التقيد بأنه خيار آخر أو حق آخر غير ذاك الحق إطلاق في نفس الحكم، فإن فرد التعدد لا محالة يستلزم تقييدا بأن نقيده بأنه فرد آخر من الحق، فرد آخر من الخيار، وهذا أيضا تقييد مثلا. هذا ظهور النافي لتعدد المسبب، فيكون معارضا مع ذاك الظهور الذي قلناه هناك، فحينئذ لا بد من علاج التعارض، وعلاج التعارض هو النقطة الثالثة. هنا يوجد علاجان، علاج لعله يستظهر من الكفاية، وعلاج يستظهر من كلمات المحقق النائم قدس سره، وكلاهما تامان، يعني وإن كان العلاج الذي يذكره المحقق النائمي أداة ويرفع موضوع الحاجة إلى العلاج الذي يبينه المحقق صاحب الكفاية، العلاج الذي يذكره صاحب الكفاية هو أنه يقول صاحب الكفاية بأن هذان الظهوران أن الظهور في الجملة في الجملة الشرطية أو الحملية في الاستتباع، وأن الشرط أو السبب والموضوع يستتبع الحكم، وهكذا ظهور أن العنوان المأخوذ في طرف الجزاء نفس الإكرام لا أنه يؤول إلى عنوان آخر. هذان الظهوران ظهوران وضعيان، أقول الظهور في الانحلالية والاستتباع الظهور الذي بيناه، والظهور لأن الجزاء بعنوانه يكون متعلقا للحكم لا أنه مؤول إلى عنوان آخر، هذان ظهوران وضعيان. أما الظهور أحد الظهورين اللذين ذكرا في النقطة الثانية وهو كون المتعلق للأمر مطلقا وصرف الوجود وليس مقيدا بفرد آخر منه، هذا الظهور ظهور إطلاقي حكمي ناشئ من السكوت ومقدمات الحكمة. وهناك قاعدة أن كل ظهور يكون إثباتيا وضعيان يتقدم على الظهور السكوتي السلبي الحكمي، يعني ظهور حال المتكلم في أن ما يذكره يريده أقوى من ظهور حاله في أن ما لا يذكره ويسكت عنه لا يريده، الذي هو روح الإطلاق في مقدمات الحكمة. فحيث أن الظهور في أن الإكرام بعنوانه مذكور، فليس الحكم تعلقا بعنوان آخر ينطبق على الإكرام، هذا الظهور وضعي أي ذكري لا سكوتي، لأنه ذكر الإكرام قال فأكرم، لم يقل فتصدق، حمله على فتصدق، وأنه لا يريد الإكرام إنما يريد شيئا آخر، هذا فيه مخالف لظهور إثباتي وضعي. وكذلك ذاك الظهور في الانحلال أو بحسب تعبير التقريب المتقدم ظهور في الحدوث عند الحدوث، حيث أنه ظهور وضعي، الاستتباع والحدوث عند الحدوث ظهور وضعي، هذا الظهور أيضا ظهور وضعي بخلاف الظهور في إطلاق المتعلق وعدم تقيده بفرد آخر، فيتقدمان على ذاك الإطلاق، فيكون النتيجة التقييد، وبالتالي عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات، لأنه ما قلنا أنه لو كان هناك وجوبان متعلقان بنفس الطبيعة والعنوان مع تقييده في كل منهما بفرد آخر غير ما يتحقق به الأول حين الاجتماع، هذا نتيجته عدم التداخل لا في السبب بعد السبب ولا في المسبب، لأن امتثال فرد آخر لا يكون إلا بامتثال ثاني لا محال، وإنما يكون مجال للتداخل في المسببات لو كان متعلق الأمرين المتعددين متباينين فاترا بينهما اجتماع من قبيل أكرم عالما وأكرم هاشميا. فمبنى التداخل في المسببات أن يكون هناك، أي في الامتثال أن يكون هناك عنوانان متعلقا، أن يكون عنوانان متعلقين لكل من الحكمين. وأما إذا كان عنوانا واحدا حيث أنه لا بد من تقييده بفرد آخر فلا محالة لا موضوع للتداخل في المسببات في مقام الامتثال أيضا، إذ الفرد الآخر لا يمتثل إلا بامتثال آخر لا محالة، فلا معنى لافتراض التداخل هو سبب. إذن فيكون مقتضى تلك القاعدة وهي تقديم الظهور الإثباتي الوضعي على الظهور السكوتي الإطلاقي الحكمي، مقتضى هذه القاعدة أن يقال بالتعدد الوجود والتعلق ما معا بعنوان واحد بنفس الطبيعة، طبيعة الكفارة مثلا في المقام، فأترأم مع تقييده بفرد آخر رفع يد عن الإطلاق في طرف المتعلق أو في طرف الحكم، أن يكون له خيار آخر، حق فصل آخر لنفس العاقل في الحكم الوضعي، فإن هذا أيضا أهون، فإنه تقييد لإطلاق الحكم نفسه بفرد آخر من نفس سنخ الحكم، وهذا التقييد أهون بكثير من رفع اليد عن الظهور في الانحلالية أو الحدوث عند الحدوث، أو رفع اليد عن نفس عنوان وحمله على أنه معرف ومؤول إلى عنوان آخر بينه وبين الإكرام بينه وبين المتعلق للآخر العموم من واجب مثلا، فإنه هذان تأويلان ومخالفتان لظهورين إثباتيين أقوى بكثير عند التقييد. هذا علاج المحقق الخراساني، ومن هنا المحقق الخراساني يقول مقتضى القاعدة عدم التداخل بهذه النكتة، عدم التداخل أصل تعدد الأسباب، تعدد المسبب بتعدد السبب بالظهورين المذكورين، وأيضا عدم التداخل بينهما حتى في المسبب باعتبار تقديم هذين الظهورين على الإطلاق في المتعلق والإطلاق في نفس الحكم. وللمرزى بيان آخر لإثبات مع قبول هذا البيان، هذا البيان أيضا لو لم يتم بيان المرزى قابل للقبول، ومن هنا قبله أيضا أكثر حتى لعل المرزى، المرزى حاول أن يبين نكتة بهذه النكتة، يظهر أن أصل هذا الفرد من التعارض في غير محله، أن المسألة أوضح حتى من هذه القاعدة، قاعدة تقديم الظهور الإثباتي على الظهور السكوتي. والحق أيضا مع المرزى، لأنه هذا التقديم يكون لعله فكرة التعارض قد يتوهم فيما إذا كان هناك دليلان سنخان من السبب، أما في السنخ الواحد حينئذ مسألة التعارض واضحة العدم، أنه لا يوجد تعارضا أصلا بين الظهورين، إنما يكون هناك دليل واحد لا يوجد ظهوران. ومع ذلك لا إشكال أنه يستفاد فقهيا عدم التداخل حينما يتعدد الموجب والسبب والموضوع وجودا لا سنخان، يحكم بتعدد المسبب وبأنه يجب فرد آخر من الكفارة حينما يفطر مرتين أو يظاهر مرتين، وأن الفرد الوجوب الآخر من الكفارة أيضا متعلق بفرد آخر. هناك لا وجه لا مبنى للتداخل في المسببات باعتبار أنه لا يوجد عنوانان، عنوان واحد ودليل واحد. وأيضا يرى أنه لا يوجد مؤونة أصلا، لا يوجد تعارض، كأن هذا شيء على القاعدة، لأن هنا تعارضا أن مقدم أحد الظهورين على الآخر لكونه وضعيا، فإن التقديم فرع التعارض، والتعارض لابد أن يشعره الإنسان هنا تعارضا بين الظهورين حين يقدم هذا على ذلك، بينما الوجدان يرى أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، بل هذا هو مدلول الكلام حينما يقول إن أفطرت كل إفطار فيه كفارة، هذا معناه أنه كلما تعدد الإفطار تعدد الكفارة، أو الإفطار في شهر رمضان يستوجب الكفارة فيه كفارة، هذا ظاهره أنه بتعدد الإفطار تعدد الكفارة والوجوب، بحيث لا بد من فرد آخر، ولو أفطر ثلاث مرات لا بد من ثلاث كفارات وهكذا. ولعله لهذه النكتة المرزى توجه إلى بيان نكتتين، بيان مطلب تقريبا بهذا التقدير ينفي تقريبا في أصل التعارض، ويرى أن هنا لا يوجد تعارض أصلا بين ظهورين، وهذا ما سوف نذكره في اليوم القادم إن شاء الله.